انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
معانا هتعرف تراث مصر القديمة بأسرها وشوارعها وحواريها. هنرجعكوا لتفاصيل وحكايات أول مرة تسمعوها من الواقع والخيال. هتعرفوا معلومات عن أماكن كتير، وهحكي لكم عن كل ما هو قديم، لأن كل حاجة قديمة حلوة، كانت مخلية الحياة حلوة والناس حلوة.
اتفرج يا سلام مع داليا صبري كل يوم ثلاث الساعة 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الهنا والسعادة والجمال والتفاؤل على أجمل مستمعين، مستمعين تسعينات اف ام. هكلمكم النهاردة عن أرقى وأفخم القصور في مصر. هكلمكم عن القصر اللي شهد غروب وشروق الأسرة الملكة. هكلمكم كمان عن حكايات وأساطير كتير ما وراء القصر. هكلمكم النهاردة عن قصر رأس التين، وهكلمكم كمان عن عروس البحر المتوسط محافظة إسكندرية. في البداية كده خليني أكمل لكم شوية تفاصيل وحكايات عن إسكندرية عروس البحر المتوسط. إسكندرية هي محافظة تعتبر من محافظات مصر، وهي تعتبر المحافظة الثانية ذو أهمية بعد محافظة القاهرة، وزمان كانت هي عاصمة مصر قبل مدينة الفسطاط. خليني أقول لكم مساحة إسكندرية 2818 كيلو متر مربع، وعدد السكان 5,226,000. إسكندرية مليانة بالأماكن السياحية، ومليانة كمان بحكايات الأجانب. يعني إسكندرية من المحافظات اللي عاش فيها جاليات أجنبية كتير جدا، عاشوا فيها اليونانيين والإيطاليين والفرنسيين وجنسيات كتير قوي. يعني كمان لما تسافر قبرص أو اليونان أو أي دولة تلاقي كده ناس تعرف تتكلم عربي ويتكلموا اسكندراني، لأن هم هتلاقيهم ليهم أجداد أو ليهم ناس كانت عايشة في اسكندرية، فاسكندرية بالنسبة لهم من الأماكن اللي بيحبوها قوي. خليني أقول لكم عن أشهر المعالم السياحية في اسكندرية. عندنا مكتبة اسكندرية، ومكتبة اسكندرية فيها أكتر من 8 مليون كتاب، والمكتبة دي كمان تعتبر من أهم المكاتب اللي موجودة في مصر، ويمكن يكون في العالم كله، لأن فيها موسوعات نادرة جدا. وهنلاقي كمان في عندنا المسرح الروماني، وعندنا المتحف اليوناني الروماني، وده بيعرض تشكيلة واسعة من الآثار في اسكندرية. وقصر المنتزه أنا عملت لكم عنه حلقة قبل كده في سيزون 1 في برنامجكم اتفرج يا سلام، وحكيت لكم قصص وحكايات كتير عن قصر المنتزه، وبجد كانت من الحلقات الممتعة جدا على قلبي. وكمان عندنا تاني قلعة قايتباي، ودي تعتبر من أهم الأماكن السياحية اللي موجودة في اسكندرية. وفي كمان حديقة حيوانات اسكندرية، ودي برضو من الحدائق الجميلة اللي موجودة في اسكندرية. صحيح هي مش حجمها زي حديقة الحيوانات اللي موجودة في الجيزة، بس برضو من الحدائق الجميلة اللي موجودة في اسكندرية. وهلاقي كمان متحف الأحياء المائية ومتحف مجوهرات الملكية. يعني موجود في المتحف ده المجوهرات النادرة للأسرة المالكة، لكل الأميرات اللي كانوا موجودين، هنلاقي مجوهراتهم موجودة في المتحف ده. وكمان قصر رأس التين. قصر رأس التين وراه حكايات وأساطير هتعرفوها معانا في برنامجكم اتفرج يا سلام. خلينا نروح لسؤال الحلقة، احكي لنا أجمل ذكرياتك واللحظات الحلوة اللي عشتها في اسكندرية، وإيه اللي تعرفوا عن قصر رأس التين. هستنى تليفوناتكم على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول.
شط اسكندرية يا شط الهوى، احملها بعيني شط اسكندرية
شط اسكندرية يا شط الهوى احنا اسكندرية رمال الهوى يا دنيا هنية وليالي رضية احملها بعيني شط اسكندرية
البحر ورياحه والفلك الغريب احملها جراح ويرحل في المغيب البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب يتمهل شوي ويتودع شوي وتعانق المية شط اسكندرية
شط اسكندرية يا شط الهوى
رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهاردة عن عروس البحر المتوسط اسكندرية وبنكلمكم كمان عن قصر رأس التين. خلينا كده في الأول نكلمكم عن تاريخ قصر رأس التين. في البداية قصر رأس التين هو يعتبر أكبر تاني قصر موجود في مصر بعد قصر عابدين وهو الآن تبع القصور الرئاسية. قصر رأس التين وراء قصص وأساطير وحكايات وحدثت فيه أحداث تاريخية كتيرة جدا. في البداية اللي بناه محمد علي باشا وهو كمان شهد على خلع حفيده الملك فاروق. قصر رأس التين هو أحد المعالم التاريخية الأثرية في اسكندرية وهو القصر الوحيد اللي عاشت فيه الأسرة المالكة بانتظام من أول محمد علي باشا. القصر ده يعتبر عمره 150 عام وكمان عثر على انتقال مصر من حقبة إلى حقبة من الملكية إلى الجمهورية. والقصر ده كمان يعتبر من أكتر القصور اللي كانت الأسرة المالكة بتفضله وبتحبه جدا لاتساعه وطبعا إن هو موجود على البحر المتوسط ودايما كانوا بيقضوا فيه أجازة الصيف كلها. وكمان من تاريخ القصر ان محمد علي باشا بنى القصر ده عام 1834 ليضمه الى مجموعة القصور اللي موجودة في مصر. والقصر ده يعتبر كمان من اكتر القصور المهمة في اسكندرية مع قصر المحمودية وقصر ابراهيم باشا وتم افتتاحه رسميا عام 1847 استغرق 11 سنة في بناه واللي بنى القصر ده على الطراز الأوروبي المصمم الفرنسي سيرزي والمصمم ده كمان كان يعتبر من أشهر المصممين الفرنسيين اللي موجودين في مصر في التوقيت ده يعني بنى كمان قصور تانية كتير غير قصر رأس التين. ومحمد علي باشا طبعا في بداية بناء القصر ده يعني كان عنده خطة ان هو يعمل مكان ان تقدر العيلة المالكة او الأسرة المالكة تسكن فيه في الصيف، وكان كمان حابب فكرة ان القصر ده بيطل على البحر المتوسط، وكمان القصر ده شهد على تجديدات كتيرة جدا، يعني منها التجديدات في عصر الخديوي إسماعيل وتجديدات تانية في عصر فؤاد الأول. خلينا كده نحكي لكم قصة السكة الحديد اللي بناها الخديوي إسماعيل، ودي بناها لتسهيل انتقال الأسرة المالكة من القاهرة لإسكندرية، وجددها كمان الملك فؤاد عام 1920، وبعد كده كمان عمل الخديوي إسماعيل على بعض التجديدات في القصر. يعني هتلاقوا القصر ده خد مراحل كتيرة جدا في تجديده. أولا لم يحتفظ القصر بأي تجديد أو بأي حاجة من عصر محمد علي باشا، غير بشوية تفاصيل تانية هتعرفوها معانا بعد الفاصل. خلينا أسألكوا سؤال الحلقة، احكونا ذكرياتكوا في اسكندرية وإيه اللي تعرفوه عن قصر رأس التين. هستنى تليفوناتكوا على 0042-78-94، هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول.
سلمت امري
يا اسكندريه
ما اقدرش اشوفه وما غنيلوش يا اسكندريه.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهارده عن قصر رأس التين وبنكلمكم كمان عن اسكندريه. خلينا نحكي لكم حكاية صغيرة عن قصر رأس التين. ليه اتسمى بالاسم ده؟ بيرجع ان المنطقة دي كانت مزروعة في البداية بأشجار التين بكثافة، فعشان كده أطلق عليه محمد علي اسم قصر رأس التين. ويعتبر كمان القصر ده كان من أكتر القصور اللي دايما كان محمد علي عنده كده، كان فكر في التوقيت ده إن لما بنى القصر ده إن هيبني مملكة كبيرة لي وللأسرة الحاكمة. وكمان القصر ده يمكن في اللينك الأخير هحكي لكم كانت يمكن النهاية المأساوية لمحمد علي كانت في القصر ده، وكانت النهاية لخلع الملك فاروق برضو في القصر ده، علشان كده أطلق عليه القصر اللي حصل فيه غروب والشروق للأسرة الحاكمة أو الأسرة المالكة في التوقيت ده. القصر كمان شهد على أفراح كتير للعيلة المالكة، يعني في فرح الملك فؤاد الثاني واتعمل في القصر ده، وفي كمان أفراح كتير اتعملت لأمراء كتير وأميرات في القصر ده، لأن القصر ده كمان من أكتر القصور اللي شيدت فيها قاعات اتعملت علشان الأفراح. يعني في القاعة اللي هي موجودة تحت في الدور السفلي دي معمولة أصلا كان علشان الأفراح والتجمعات الملكية تكون فيها. وكمان من القصر رأس التين كانت بتذهب كسوة الكعبة للسعودية كل سنة، ودي كانت هدية بتقدمها مصر والعيلة الحاكمة والأسرة المالكة للسعودية كل سنة. والقصر كمان زي ما قلت لكم شهد على وفاة محمد علي باشا في 12 أغسطس عام 1849، وتم نقل جثمانه إلى القاهرة ودفن هناك في المقابر اللي موجودة عند ترعة المحمودية. وكمان شهد على خروج الخديوي إسماعيل وعباس حلمي والملك فاروق بعد ذلك برضو من الحكم في القصر. يعني هنلاقي الخديوي إسماعيل وتم عزله وقتها، وتم تعيين الملك فؤاد، وبعدين تم عزل أو خلع الملك فاروق، وتم قام بمضي عقد التنازل عن الحكم مصر والسودان كان برضو في قصر رأس التين. قصر رأس التين زي ما قلت لكم لم يحتفظ بأي شكل غير حاجة بسيطة جدا من القصر اللي بناه محمد علي باشا. في الأول كده خليني أقول لكم إيه اللي احتفظ بيه القصر بالشكل اللي بناه محمد علي باشا. لم يوجد في القصر غير الباب الشرقي اللي تم دمجه في بناء القصر، والباب ده كان بيتكون من 6 أعمدة من الجرانيت وبتعلوه تيجان مصرية، وكان في كمان 7 دوائر موجودة على شكل هيئة كروم من النحاس، وكان بداخلها كمان حروف نحاسية وبداخلها لوحات موجود ومكتوب عليها آية قرآنية وكلمات مقصورة. ومن أشهر الكلمات المقصورة اللي كانت مكتوبة العدل ميزان الأمن، وكمان كان العدل أمن الملوك، وكان مكتوب كمان العدل باب كل خير، والآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم أعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي كمان على طرفين الباب كان تمثالين على شكل أسد وبتتوسطهم كتلة رخامية بيها طيور، وكمان هتلاقوا نسرين موجودين على الجنبين دول، وكان بوسطهم لوحة مكتوب عليها اسم محمد علي باشا، ودي كانت تاريخها 1261 وما زالت موجودة لحد الآن. وكمان موجود في القصر حمام سباحة، وده اللي بناه الملك فاروق وكان مغطى بالزجاج، وأنشأه الملك فاروق لزوجته الملكة فريدة. ده هيودينا تاني لسؤال الحلقة، أحكونا أجمل ذكرياتكم في اسكندرية وإيه اللي تعرفوه عن قصر التين. هستنى تليفوناتكم على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لك على طول.
قديمة بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومن يا بلدينا وبلدكو ايه احسن ناس، سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل، سوهاج يا حبيبي ورانا ايه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومنين يا بلدينا وبلدكو ايه احسن ناس. على كوبري
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنكلمكم النهاردة عن قصر رأس التين وعن عروس البحر المتوسط اسكندرية. خليني كده أكمل لكم وصف وتاريخ لقصر رأس التين. قبل الفاصل كنت بكلمكم ان الملك فاروق كان عامل حمام سباحة كان مخصص للأميرات او لسيدات العيلة الملكة، وكان جنب حمام السباحة دي عمل استراحة فيها غرفة نوم ومكتب كامل وفيها كمان حجرة للطعام، وعمل يعني الاستراحة دي علشان يعمل على الصيد البحري فيها. وبعد كده تم تسليمها في السنوات الأخيرة للقوات البحرية بعد سحب كل مقتنيات الأسرة الملكة والملك فاروق وادوها للعيلة الملكة الأحياء دلوقتي. خلينا بقى نحكي لكم وصف كده يمكن يكون مختصر عشان وقت الحلقة لقصر رأس التين من الداخل، وده القصر يعني الوصف للقصر الحديث الآن، يعني دلوقتي ده الشكل الأخير للقصر بالضبط. هحاول أوصفه لكم كده. أولا القصر ده اتعمل في عصر الملك فؤاد على طراز يتماشى مع روح العصر الحديث على يد المهندس الإيطالي فريتشي والمهندس حسن باشا العدوي، والمهندس ده عمل قصر الحرملك اللي موجود في قصر المنتزه في اسكندرية برضو. وكمان اتكلف القصر 400,000 جنيه. 400,000 جنيه دي زمان كانت حاجة كبيرة جدا. وهنلاقي القصر منقسم لدورين، الدور العلوي أو الدور الأعلى بيوجد فيه مجموعة من الحجرات أو التشريفات، منها الصالونات المنحقة وفيها كمان قاعة العلوي. قاعة العرش دي يعني حاجة كده رهيبة. أولا فيها كرسي، وده الكرسي بتاع الملك. الكرسي ده كان معمول على الطراز العثماني وفي أحجار كريمة موجودة فيه، حاجة يعني رهيبة جدا الكرسي ده. وكمان هتلاقوا موجود كراسي صغيرة، ودي اللي كانوا بيقعدوا فيها علشان يناقشوا أمور الحكم. وكمان هتلاقوا في قاعة الفرمانات، ودي القاعة اللي كان الحاكم أو الملك كان بيقر فيها الفرمان أو القرارات الملكية في التوقيت ده. وكمان هتلاقوا في القصر موجود في المكتب الخاص للملك فاروق، والمكتب ده يعني معمول على الطراز الفرنسي، وحاجة كده رهيبة وحاجة ضخمة وفخمة وجميلة جدا. وهتلاقوا كمان في الدور التاني هنلاقي فيه جناحين، ودول من أهم الأجنحة اللي موجودة في القصر، في الجناح الملكي وده الجناح للملك، وفي كمان الجناح لزوجة الملك أو الملكة. وكان أولا الجناح الملكي ده كان عبارة عن إيه؟ أو أولا عبارة عن مكتب وفي حجرة نوم وفي صالون وفي حمام، يعني أولا مساحة ضخمة وكبيرة جدا وحاجة في منتهى الجمال. وهنلاقي كمان الجناح الثاني جناح الملكة موجود في صالون وموجود في كمان حجرة نوم وموجود في الحمام الخاص بيها. أولا الحمام الخاص بيها كان بينقسم لجزئين، جزء علشان لأدوات التجميل أو علشان تحط فيه المكياج والميكب وتتوضب فيه وتعمل شعرها، والجزء الثاني ده الحمام. وكمان القصر قصر رأس التين يمكن كمان يكون فيه كانوا اهتموا ان هم يحطوا اكتر من طراز في القصر، يعني هنلاقي الطراز العثماني، هنلاقي الطراز الاسلامي، هنلاقي الباب اللي موجود اللي هو باب قاعة العرش، هنلاقي الجزء الشكل فيه من داخل الحجرة معمول على الطراز العثماني الإسلامي، ومن الخارج على الطراز المسيحي. يعني هم كانوا بيهتموا ان هم يعملوا تقنية مختلفة في شكل القصر اللي موجود من الداخل، يعني ما كانوش دايما بيركزوا في جزئية معينة أو في حاجة معينة بس. هنلاقي كمان عندنا قاعة الطعام أو السفرة، ودي كانت مكونة من 24 كرسي، وكانوا كمان برضو بيجتمعوا فيها الأسرة الملكة علشان وجبة الغداء أو وجبة العشاء. وكمان كان ساعات بيحصل برضو في القاعة دي مؤتمر لمناقشة أمور الحكم. كمان عندنا في الدور الأرضي، والدور ده كان بيوجد فيه صالون الحراملك، وكان موجود كمان أجنحة الخدم والحاشية، وفي القاعة المستديرة، ودي القاعة اللي وقع فيها الملك فاروق وثيقة تنازله عن العرش. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة عن قصر رأس التين وعن اسكندرية. أولا قصر رأس التين الآن هو تبع القصور الرئاسية ولم يسمح له بالزيارة. أولا أنا يمكن أكون النهاردة حبيت أن أنا أتكلم معاكو عن القصر ده علشان هو من أكبر تاني القصور اللي موجودة، ولازم كنتوا تعرفوا أهميته والقصص والحكايات اللي موجودة فيه. يا رب تكون الحلقة عجبتكو بتفاصيلها وحكايتها. استنونا إن شاء الله الحلقة اللي جاية بموضوع جديد ومكان جديد في برنامجكم. اتفرج يا سلام مع داليا صبري. باي باي.